اخواننا بيسأل انه بده يسافر الى بلاد اوروبا شي سنتين يعني للعمل هناك، ما بده يقيم على طول بس بده سنتين يشتغل هناك ويعاود يرجع الى بلده. فهالغربة هذه الى بلاد الكفار تجوز له وهو رجل يعني ملتزم.
الحمد لله. بسم الله. بس بأن يدعى بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر والطغيان. وقد جاءت نصوص كثيرة تمنع المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر، والحقيقة من مصائر المسلمين أنهم إما لجهلهم أو لإهمالهم أحكام دينهم قلبوا الأحكام الشرعية، الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فسبحان الله، انعكست القضية تماما. من الفريقين المسلمين اللي بيأسلموا من الكفار ما بيهاجروا لبلاد الإسلام، مع أنه هذا واجب. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعلى العكس من ذلك مسلمين بيتركوا بلادهم وبيهاجروا لوين؟ إلى بلاد الكفر. وأعجب من هذا العجب أنهم يعلمون أن بلاد الكفر مصاب بوباء دونها كل الأوبئة. لو علم المسلم بأن البلد الكافر الذي يريد أن يسافر إليه للتجارة أو المهنة فيه طاعون وفيه الكوليرا، طبعا لا يسافر، يخاف إيش؟ على صحته. فليت شعري، لماذا لا يخاف هذا المسلم؟ لا سيما إذا كان شابا، لا سيما إذا كان عزبا، لا سيما إذا كان متأهلا لكن زوجته ليست معه. كيف لا يخاف على نفسه أن يصاب بجرثومة من تلك الجراثيم اللا أخلاقية؟ علما بأن الرسول عليه السلام تأكيدا لإيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول لأولئك المسلمين الذين أسلموا في بلاد الكفر اهربوا من هذه البلاد. فقال عليه السلام: المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. شو معنى لا تتراءى نارهما؟ يعني المسلم ما بيكون سكنه قريب من مسكن كافر بحيث على طريقة البدوية القديمة هذا بيشعل النار هون وذاك بيشعل النار هناك، فمع القرب الناران بيشوفوا بعضهم البعض، هي أهل النيران بيقول له الشرب عين بحيث لا تتراءى ناركما. المسلم والمشرك لا تتراءى ناركما، يعني ينبغي أن لا يجاور المسلم الكافر، أن لا يجاور مجاورة ولو في بلد الإسلام، فكيف ويذهب ويغرق في بلاد الكفر؟ وحديث في هذا صدد كثيرة، منها أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء. السبب واضح، ليه؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق. المسلم لما بيعاش القوم بيتخلق بأخلاقهم، سواء كانت أخلاقهم حسنة أو كانت سيئة. وقد ضرب الرسول عليه السلام لهذا الكلام مثلا رائعا جدا، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أي أنت على كل حال ربحان، بمصاحبتك للجليس الصالح ربحان، لأنه مثل مثل المسك، صاحب المسك إما بيعطيك ببلاش هي أكبر غنيمة، وإما بيسر لك الطيب تشتري منه بالثمن، وإما تكتفي بالرائحة اللي بتشمها منه. هذا مثل الجليس الصالح. مثل جليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومن هنا أخذ الشاعر قوله عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. ولذلك قيل في الأمثال: صاحب ساحب، صاحب ساحب. هذا أخذ من هذا الحديث، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. إذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما لكن سيء الخلق بضرك، فماذا يكون حالك إذا خلطت المشركين الكفار الأنجاز ظاهرا وباطنا؟ أما ظاهرا فلا تغرك المظاهر الشكلية هذه اللي بيعتنوا فيها، لكن ما تحت زفت. يمكن أن تسمعوا مشاكل بعض المسلمين في بعض الفنادق لما بيجوا هناك المرحاض ما في ماء، أحيانا حتى ولا ورق التواليت بيسموه. فإذا نزل الضيف المسلم هناك في الجمعة شهر جارين يفوت اللي بينظف بلاقي أثر الماء على البلاط، نقيم القيامة لأن هذا مسلم استعمل الماء، هن ما بيطهروا مثل العرب في الجاهلية ما كانوا بيعرفوا الطهارة. ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية نزلت في مسجد قباء، مسجد الأنصار. الرسول عليه السلام قال للأنصار إني سمعت الله يحسن الثناء عليكم، فبما؟ قالوا والله يا رسول الله لنا جيران من اليهود يتطهرون يستعملون الماء عند قضاء الحاجة، فنحن نتطهر بالماء. قال عليه السلام فهو ذاك فعليكموه. فهذه النظافة اللي ما بشوفوها الناس الكفار دول ما بيعتنوا فيها، لكن هندامهم مظهرهم صباح مساء مبتلين بتغيير خلقة الله عز وجل بحلقها. ومرة طلعت مني ويمكن ما يحلو لكنها حلو بالنسبة ليهم، هل اللي بيحلو أم خوط تطلع من تحت عندهم، لأنه ما عندهم استعداد. عرفت الاستعداد؟ ما في عندهم استعداد. وين الاستعداد؟ من فوق بدل ما تكون من تحت. يعني الشاهد المسلم لما بيشاكل المشركين بخالطهم بيسرق من عاداتهم وأطواعهم. لذلك نهى الرسول عليه السلام أشد النهي المسلم أن يقيم بين ضرائر المشركين، لأنه رح يتأثر بتقاليدهم وعاداتهم. وأنا عندي تجارب يعني مع بعض الناس لقيتهم في هذه البلاد حينما كتب لي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة. أحسن شيء أذكر لكم حديثا عن الرسول عليه السلام، فذلك خير من حديث الذي شاهدته بنفسي. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على رجل صالح متعبد غير عالم. ذهب إليه وعرض القضية لديه أنه أنا أصلي قتلت 99 نفس والآن أريد أن أتوب، قال لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وبتسأل لك توبة؟ لا توبة لك، فكمل به عدد المئة. لكن رجل فعلا ناوي التوبة عن إخلاص وعن قلب، فبعد ما قتل الراهب انطلق يسأل عن أعلم أهل الأرض، وكان حظه طيب هذه المرة، فدل على عالم، فذهب لي وقال يا فلان أنا قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، هنا الشاهد، لكنك بأرض سوء اترك البلدة التي أنت فيها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. ترك البلدة وانطلق إلى القرية، فالطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه، واضح في ملائكة العذاب أن هذا عاش العمر كله في شقاء في قتل الأبرياء، فنحن يجب أن نتولى نزع روحه. ملائكة الرحمة يقولوا لا، هذا كان ثم الآن تاب وأناب، فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فاقترح عليهم لفض الخلاف قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيهما كان أقرب فألحقوا بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها، فتولى روحه ملائكة الرحمة. الشاهد وين كلمة هذا العالم الذي أنقذه من الفجور هذا والضلال، قال له لك توبة ولكنك بأرض سوء، كل سفاكين دماء فأنت منهم، تعلمت اترك هذه القرية واذهب إلى القرية الفلانية أهلها صالحون. أيضا لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك بلاد الإسلام خاصة في سبيل طلب الرزق. سبحان الله، كل بلاد الإسلام لم تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق، وما وجدوا إلا في بلاد الكفر والضلال. هذه فتنة المال في هذا الزمن، هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. كافي الله.
شيخ شهر الزيارة هي كده.